السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. في هذه الدورة الأولى، لعل هذه المحاضرة كما أبلغت لكم محاضرة أخيرة، أسأل الله تعالى أن يوفقكم ويوفق القائمين عليها، وأن نكون قد قدمنا بعض ما نستطيع أن نقدمه كضرورة من ضرورات التبليغ. وأعتقد أن في هذه المحاضرة الأخيرة لو تطرقنا إلى بعض الشبهات وتعرضنا إلى شيء موجز بمعنى الانتظار، باعتبار أن الانتظار مفرد من المفردات الإسلامية، بل هي مفردة من المفردات الإنسانية، وردت فيها الأحاديث الشريفة وتؤكد تأكيدا شديدا على الالتزام بهذه العبادة. الانتظار عبادة، ولعلنا إذا تعرضنا إلى بعض الأحاديث نجد أن مسألة الانتظار ليست مسألة ذوقية يطلب من المكلف مزاولتها، بل هي ضرورة عبادية. ولذا ورد عنهم عليهم السلام عدة روايات تؤكد هذا المعنى، منها قولهم: المنتظر لأمرنا كالمتشحق بدمه في سبيل الله. وقولهم عليهم السلام: أفضل العبادة انتظار الفرج. أفضل طاعة لله تعالى هي انتظار الفرج، وأطرت بهذا الإطار العبادي. وورد أن أفضل أعمال أمتي انتظار فرج الله عز وجل. وعن الصادق عليه السلام: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كمن كان كمن هو في الفسطاط للقائم. وعنه عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. وسئل الإمام الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، فقال: اصبروا على أداء الفرائض، وصابروا عدوكم، ورابطوا إمامكم. رابطوا إمامكم أي انتظروه. إذا كان هذا التأكيد على مسألة معنى الانتظار وتأكيد الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله قبلهم بأن الانتظار عبادة من العبادات، بل هو أعظم وأحسن عبادة، الانتظار لم يكن معنى إماميا أو ثقافة إمامية تختص بها الإمامية فقط، هذه الروايات وردت في كثير من الصحف، وتأكيد الانتظار فرض، أو أحسن الطاعات أو أحسن العبادات هو انتظار الفرج، ورد في كثير من صحاحهم. فلم تكن المسألة قد اختصرت على الثقافة الإمامية وحدها، إنما تشجيع أئمة أهل البيت عليهم السلام على هذه المفردة واختزال فهمها كادت أن تكون مفردة الانتظار مختصة بالفكر الإمامي، وإلا كثير من المسلمين يروون هذه الروايات التي ذكرناها. إذن مسألة الانتظار مسألة إسلامية، كما أن مسألة الإمام المهدي عليه السلام مسألة إسلامية، كذلك مسألة الانتظار مسألة إسلامية. جميع مذاهب المسلمين تقول بأن الانتظار طاعة من الطاعات، الانتظار أفضل العبادات، بل نترقى إلى أن مسألة الانتظار مسألة إنسانية وليس مسألة إسلامية فقط. الانتظار مسألة إنسانية، كل مجتمعات الدنيا مرت بهذه القضية، بهذه المعلمة، بهذه المفردة. المجتمعات الإنسانية مرت بمسألة الانتظار، ولذلك تجد أن أقوام الأنبياء قد انتظروا ومروا بهذه المراحل، مراحل الانتظار. قوم نوح انتظروا أمر ربهم بالفرج، حتى أن الروايات تقول أن نوح حينما صبر هو وقومه على عذاب هؤلاء المنكرين لرسالته سأل الله تعالى بالفرج، قال الفرج يأتيكم بعد أن تغرسوا هذه النخيل. غرسوا هذه النخيل ثم أثمرت ثم أكلوا منها، ثم أوحى الله تعالى لنوح أن يغرس مرة ثانية حتى يأتيهم الفرج. فغرسوا هذه النخيل وأثمرت وأخلوا منها. في المرة الثالثة كذلك أمر الله تعالى نوح وقومه من أتباعه ومن شيعته أن يغرسوا المرة الثالثة ليأتيهم الفرج، فغرسوا وأثمرت، ثم في المرة الثالثة أتاهم الفرج. لكن في كل مرة من هذه المرات يتساقط البعض، ولم يبق إلا القلة القليلة من قوم نوح. انتظار الفرج، قوم نوح مروا بهذه المرحلة العسيرة، بهذه المرحلة الصعبة التي شاء الله تعالى أن يغربلهم غربلة بحيث لا يبقى منهم إلا المتمسك على دينه وطاعته. قوم إبراهيم انتظروا إبراهيم، قوم موسى انتظروه حينما ذهب إلى ربه ليكلمه فانتظره قومه، فمنهم من شذ ومنهم من بقى صابرا محتسبا لأمر الله تعالى، منهم من عبد العجل وانحرف، ومنهم من بقي مصرا على طاعة الله تعالى وانتظار موسى. وقوم عيسى عليه السلام كذلك. إذا مسألة الانتظار مسألة إنسانية، بل حتى نترقى أكثر من ذلك، لم يكن الانتظار على المستوى السماوي فقط، إنما الانتظار على مستوى التوجهات الوضعية الأرضية. كثير من الديانات الأرضية المنحرفة لديهم هذه الثقافة، ثقافة الانتظار. البوذيون ينتظرون بوذا، بوذا باعتباره المصلح لهم. ولذلك تجد مسألة الانتظار عنده مسألة عقلانية المانوية، ينتظرون ماني باعتباره المنقذ والمصلح العالمي لهم. وهكذا كثير من الاتجاهات حتى السياسية تنتظر في يوم من الأيام انتظار مخلصها أو مخلصها ليوم تنتظره هي حسب سياستها وحسب فلسفتها. إذن مسألة الانتظار لم تكن مسألة إمامية وحدها، بل هي إسلامية، بل هي إنسانية، لأن الإنسان ينتظر دائما المصلح الكامل، الإنسان الكامل. والإنسان الكامل لا يجدوه إلا في المثل الأعلى. ولذلك قلنا أن البوذيين يجدون في بوذا هو مثلهم الأعلى فينتظرونه، والمانوية كذلك، وكذلك المسيح ينتظرون، النصارى ينتظرون السيد المسيح، كثير من النصارى ينتظرون السيد المسيح. إذن المسألة مسألة إنسانية عقلائية، فطرة الإنسان التي فطر الله عليه. الانتظار ليست مسألة إمامية وحدها حتى يشن علينا. الانتظار ثقافة إنسانية، ثقافة الإنسان العاقل الذي يطمح للكمال والنضوج والرشد، وليست مسألة تهجير. الانتظار لم يكن في يوم من الأيام سلبيا. الانتظار السلبي هو الانتظار غير المفهوم. الانتظار المبرمج هو الانتظار الذي حث عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذا عرفنا ذلك لابد أن تكون هناك عناصر لهذا الانتظار. عناصر الانتظار، أهم عنصر من هذه العناصر هي النية. النية، الإنسان المنتظر يجب أن يكون قد نوى أنه ينتظر قربة إلى الله تعالى، إمام مصلح يحقق الهدف الأسمى لله تعالى وهي الدولة المهدوية. لأن إذا أصبحناها بأنها قضية عبادية لابد أن تحتاج إلى نية، لكل عمل عبادي نية. فإذا أول عنصر من عناصر الانتظار هي نية المنتظر. كيف يوجه هذا الانتظار؟ وما الذي يدعوه إلى هذا الانتظار؟ إذن الانتظار مسألة عبادية، ولكل عبادة تحتاج إلى نية، فأولى عناصر الانتظار هي النية. العنصر الثاني هو التهيؤ والاستعداد الكامل، لأننا إذا أردنا أن نفهم الانتظار وأن نفهم الانتظار للآخرين يجب أن نتوفر على هذه العناصر: النية، ثم التهيؤ والاستعداد. لكل عمل تهيؤ ولكل عمل استعداد. لا يمكن أن تكون مسألة الانتظار مسألة عقيدة فقط. الانتظار مسألة ممارسة، مسألة بناء، مسألة تكامل ونضوج. فإذا لا يشكل علينا بأن الانتظار بمعنى هو الجلوس وانتظار أمر الله تعالى هكذا. قراءات مغلوطة للانتظار كثيرة للأسف الشديد في زماننا هذا، منها أن يكون الإنسان بعيدا عن كل ممارسة توصله إلى هدفه، لأنه هو منتظر ظهور الإمام عليه السلام، فإذا هو بمعزل عن هذه الأحداث. هذا خطأ صادح. الانتظار بمعنى الاستعداد، بمعنى بناء أمل. الانتظار الإيجابي حسب ما يطلق عليه بعض الباحثين هو عمل بناء وليس انتظار وليس تحذير. هذه رؤية مغلوطة، لرؤية مغلوطة لعدم فهمنا وقراءتنا للانتظار. إذن يجب أن نحث الآخرين، ونحن باعتبارنا مبلغين يجب أن نحثهم على أن الانتظار هو عمل أرقى غاية من غايات العمل. الانتظار ليس بمعنى الترقب فقط، الانتظار عمل مع استعداد، مع بناء، مع تكامل. الإمام حينما يريد أن يظهر لا بد أن يظهر على قواعد قد فهمت الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي عليه السلام لا يظهر إلا لقواعد قد فهمت أن ظهوره عليه السلام ظهورا ناضجا حقيقيا. مسألة الانتظار مسألة ثقافة، ثقافة الانتظار ممارسة، ممارسة الانتظار عمل، عمل الانتظار نضوج، وهكذا. إذن دائما تدرج، دائما بناء، دائما ترقي، وليس الانتظار مسألة سكون أو ترقب أو استكانة أو خضوع. هذا فهم خاطئ ومغلوط لقراءة الانتظار. العنصر الثالث هو إتقان الفعل، إتقان الفعل، تطبيق الفعل العبادي لعملية الانتظار، تطبيق العمل العبادي لمسألة الانتظار. ورد على ألسنة الأئمة عليه السلام، ولكن على لسان الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أوضحها أكثر من ذلك، أطارها بإطار أكد فيها نضوج مسألة المنتظر، تطبيق العمل، تطبيق العمل. ولذلك يقول في دعائه عليه السلام: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. هذه أول عملية من عمليات الانتظار. الإمام الحجة يريد أن يعلمنا ما هي مدارج الانتظار، وكيف نبني أنفسنا للانتظار وقواعدنا للانتظار. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، التفقه، هذا حرام وهذا حلال، التفقه في الدين وجزء من أجزاء الانتظار. وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. مسألة الانتظار كما قلنا مسألة نضوج علم، مسألة حكمة. وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضب أبصارنا عن الفجور والخيانة، وأزد أسماعنا عن اللغو والغيبة. هذه أسر الانتظار. لاحظ، مسألة عبادة، نية، صدق الطاعة لله تعالى، المعرفة، عرفان أحكامه تعالى، هذا هو الانتظار، وليس الانتظار شيء آخر. ليس الانتظار مسألة تمني وترجي، الانتظار ممارسة عمل، ممارسة بناء، هذا هو الانتظار. ولذلك يجب أن نثقف على هذه المعلومة، أن نبني أنفسنا ونبني مجتمعاتنا على أساس ذلك وليس على أساس شيء آخر. يقولون انتظروا انتظروا، يعني اسكنوا. هذا خطأ، هي قراءة مغلوطة، قراءة متسربة من قراءات سياسية أرادت للأمة الإسلامية أن تشوه في ذهنيتها مسألة الانتظار، وليس الانتظار كما قلنا مسألة سكون أو خضوع، إنما مسألة بناء، مسألة تحرر، مسألة استعداد. هذه عناصر الانتظار. عنصر آخر وهو الأخير هو الهدف من الانتظار. ما الهدف من الانتظار؟ لماذا أنا أنتظر؟ لماذا أوصي بالانتظار؟ لماذا أثقف أهلي وناسي على الانتظار؟ الشيء الأول الذي أصبو به إلى الانتظار هو الله تعالى، باعتبار أنه طاعة، عبادة، وهذه العبادة ليست سكون كما قلنا، إنما هي مزاولة عمل، مزاولة بناء، ليست استرخاء، ليس حالة استرخاء، إنما حالة استعداد وبناء وتكامل ونضوج. هذا هو هدفي من الانتظار. ولذلك حينما أسأل ما الغاية من الانتظار أقول رضا الله تعالى. رضا الله تعالى يتحقق فقط بالسكون، بالخضوع، بالخنوع، بل بالعكس، بالاستعداد والبناء. إذن هذا أسمى هدف وأسمى غاية من غايات الانتظار. الهدف الآخر هو التمهيد لبناء دولة مهدوية بقيادته عليه السلام. هذا أسمى هدف، أسمى هدف هو هذا من الانتظار. ولذلك حثوا أئمة أهل البيت عليهم السلام على معنى الانتظار هو لبناء دولته عليه السلام. الإمام الحجة حينما يظهر، يظهر على أسس، على أساس قواعد فاهمة منتظرة ذهنيتها تستوعب مسألة الانتظار ومسألة الإمام المهدي عليه السلام، وليس ظهوره عليه السلام على أساس قواعد فارغة ذهنيتها لمسألته ولأطروحته الإلهية. إذن الهدف الثاني هو بناء الدولة المهدوية. كيف؟ بتمكين قواعده عليه السلام. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم المنتظر فلينتظر. هذا الانتظار، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا، جدوا وانتظروا، لم يقل يقول اسكنوا وانتظروا، اخنعوا وانتظروا، جدوا واعملوا وانتظروا. هذا هو الانتظار وليس خنوع. الانتظار ثورة، الانتظار حركة. ولذلك تجد أن شيعة أهل البيت عليهم السلام بقاء هذه القاعدة من شيعة أهل البيت عليهم السلام، من شيعة أهل البيت عليهم السلام، حية بهذا المفهوم، بمفهوم الانتظار. لأنه لو لم يكن الإنسان منتظرا، ولو لم يكن الشيعي منتظرا وتمر عليه هذه الظروف التي تمر علينا اليوم لصارت مسألة إحباط وعزيمة وانهزام. ولكن كلما أسرفوا في قتلنا أصرينا على مسألة بناء دولة مهدوية وانتظار لإمام مهدوي. إذن مسألة الإحباط لا يتقلب الروح الشيعي أبدا، وإذا يستجد من ثورة الإمام الحسين حتى اليوم قتل، تشريد، تمثيل، تهجير، استبعاد، حبس، ولكن يبقى الشيعي صامدا بهذه المفردة، بهذه الثقافة، بثقافة الانتظار، بثقافة الأمل. ثقافة الانتظار، ثقافة الأمل، ثقافة آمال شعوب، أيها الناس لا تكون عندكم هذه الهزيمة النفسية وهذا الخسران الروحي لا سامح الله، مهما ترون من تفجيرات من مفخخات من خشب فهو نصر. لماذا؟ لأنكم منتظرون، لأنكم أصحاب نتائج حقيقية تتحقق لظهوره عليه السلام. إذن كلما زورنا هذه الثقافة وهذه المعرفة وهذه الذهنية انتشلنا كثير من الناس من حالة اليأس التي تمر بها. كثير من الناس الآن يمرون في مسألة يأس، في مسألة إحباط، في مسألة تراثي، في مسألة استبعاد لكثير من أحلامهم التي كانت تراودهم. لكن مسألة الانتظار يحفز هذه الذهنية الروحية، روحية البناء، روحية العمل المخلص الجاد. إذن مسألة الانتظار مسألة ثقافة أمل وعمل، وليس الانتظار مسألة سكون وترقب وخنوع أبدا. إذن هناك مقتضيات للانتظار ومكونات أيضا للانتظار. الذي يدفعنا للانتظار ثلاث مقتضيات أو ثلاث مكونات. المقتضي الأول هو المقتضي المعرفي أو المكون المعرفي. الإنسان لماذا ينتظر وعلى من ينتظر ولما ينتظر؟ لا بد أن تكون هناك معرفة وثقافة قد مرت بها ذهنيته حتى ينتظر، وإلا لما ينتظر؟ ولذلك الشروع الثقافة المهجوية هي أولى مراحل الانتظار وتمكين روحية الانتظار. وهذا هو السبب الذي دعانا إلى أن نؤكد على مسألة علامات الظهور. إذا عرفنا علامات الظهور وتعلقنا بعلامات الظهور وتعلقت هذه القواعد بعلامات الظهور بهذا الأمل انتظروا، كانت لديهم معرفة حد على مسألة الانتظار. إذن مسألة الثقافة، الثقافة المهدوية والمعرفة المهدوية هي أولى مقتضيات الانتظار. ولذلك نؤكد على أننا يجب أن نزاول مسألة شيوع ثقافة الانتظار بالثقافة المهدوية، بثقافة علامات الظهور، لأن علامات الظهور شيء ملموس، شيء مترقب. لذلك حينما نثقف أهلنا ومجاميعنا وقواعدنا عند ذلك نمثل ونعزز فيهم روحية الانتظار، وإلا على ماذا ينتظرون ولماذا ينتظرون؟ هذا المكون الأول. المكون الثاني مكون وجداني. هناك وجدانيات تحث الإنسان على أن ينتظر، هناك ألم بما يعيشه الإنسان وبما يزاوله الإنسان، ولذلك هذا الألم وهذا النوع من الإحباط الذي يمر به الإنسان يدفعه إلى أن يفكر إلى مخرج يتعلق بشيء ينقذه مما هو فيه. فالتعلق هذا هو معناه الانتظار. إذن هناك وجدانيات، هناك أحاسيس نفسية لدى الإنسان تدفعه إلى أن يهيئ ذهنيته وعقليته ونفسيته لمسألة المنتظر، مسألة الانتظار، مسألة الإمام عليه السلام. ولذلك بعضهم يشكل على شيعة أهل البيت عليهم السلام بأن مسألة الإمام المهدي هي سببها من حالة الإحباط التي مرت بها هذه الطائفة. هذا خطأ. نقول مسألة الألم والاستبعاد والتهجير والتمثيل والتقتيل لهذه الطائفة دعتهم أن يستشعروا أكثر من غيرهم بثقافة الانتظار. وليست مسألة الإمام المهدي عليه السلام هو نزل خيال كما يصورها البعض، أحمد أمين وأمثال أحمد أمين يقولون هذه المسألة دوافعها ودواعيها هي مسألة إحباط، وهذا الإحباط دعاهم أن يصوروا ويتخيلوا إماما مهديا يظهر بعد حين. نقول لا، إنما هذه الحالة، حالة الاستبعاد لدى شيعة أهل البيت عليه السلام، هي التي جعلتهم أن يتعلقوا بهذه الثقافة وأن يحرصوا على هذه الثقافة وأن يعالجوا أنفسهم وحالاتهم ومشاكلهم النفسية بهذه الثقافة. وما أدراك ما هذه الثقافة؟ ثقافة الإمام المهدي، ثقافة حية تحيي شعوب، تحيي قواعد، تحيي إناث. ثقوا لو لم تكن مسألة الإمام المهدي عليه السلام مسألة تعيش في نفس العراقي لما استطاع أن يتحمل ما يمر عليه من هذه الحالات، من هذا القتل والتنكيل، لكنه ينتظر ويحتسب أمره إلى الله تعالى ويقول لا بد من وجود نتيجة نصر، ولا بد من أن ينهزم العدو في يوم ما وأنا المنتصر، سواء أدركت الإمام المهدي عليه السلام أم لم أدركه أنا المنتصر، لأنني أنا منتظر له. هذه الثقافة، ثقافة إحياء، ثقافة وعي، ثقافة إدراك ومعرفة. المكون الآخر أو المقتضى الآخر وهو الأخير هو المكون السلوكي أو المقتضى السلوكي، نزوع الإنسان لتطبيق ثقافة الانتظار بتطبيق الإسلام وتعاليمه. إذن مسألة السلوك ومسألة الاستعداد ومسألة العمل هي مكون ومقتضي من مقتضيات ثقافة الانتظار. هذا ما أردنا أن نشير إليه من مسألة الانتظار، ولا نريد أن نطيل هذه الأمور المتشعبة ونترك بعض الشبهات وبعض القضايا. بعض الشبهات التي تمر علينا للأسف الشديد، هناك من يردد مسألة أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يظهر يقتل العلماء. هذه المسألة، هذه الثقافة الآن شائعة، ثقافة شائعة، إذا ظهر الإمام المهدي ماذا يقول له العلماء؟ يقولون له يا ابن رسول الله ارجع، لا حاجة لنا بك، فيضع السيف في رقابهم فيقتلهم. وبعضهم يقول يقتل منهم 40 شخصا. هذا خطأ. هذا السبب في قراءة المغلوطة لمسألة الإمام المهدي عليه السلام، الابتعاد عن مسألة القراءة الصحيحة تكون لدينا ذهنيات خاطئة في فهمنا لقضية الإمام المهدي عليه السلام. العلماء، أي علماء؟ هؤلاء الذين يقولون للإمام المهدي ارجع. الروايات تقول نعم هناك معارضة تحدث للإمام المهدي عليه السلام، هذه المعارضة من قبل علماء البكرية. من هم البكرية؟ البكرية فرقة زيدية نسبت نفسها للزيدية خطأ، هم ليسوا بزيدية حقيقة، إنما هم ادعوا الزيدية، وتسميتهم بالبكرية زيد ابن علي عليه السلام سماهم بهذه التسمية. يقول دخل جماعة من هؤلاء على الإمام الباقر عليه السلام، وكان زيد حاضرا إلى جانبه، فسلموا على الإمام عليه السلام وقالوا: يا ابن رسول الله، نعرض عليك ديننا، ديننا واعتقادنا، نريد أن نعرضه عليك. قال: نعم. قالوا: نحن نتولاه ونتولى فلان وفلان، نتولى علي ونتولى فلان وفلان. واضح الروايات، هذا لفظه. قال زيد، وهو كان يجلس إلى الإمام الباقر عليه السلام، أجابهم زيد، قال: بترتم أمرنا، بتر الله أمركم، بترتم أمرنا، بتر الله أمركم. الذي يتولى عليا لا يتولى غيره، الذي يتولى علي لا يتولى الآخر، هذا بتر لأمرنا، بتر الله أمركم، فسموا بالبترية. هؤلاء ادعوا على أنهم من أصحاب زيد خطأ، ولذلك الروايات تشير إلى أن هؤلاء البترية هم الذين يعارضون الإمام المهدي عليه السلام، والسبب في معارضتهم بأن عقليتهم عقلية بترية، عقلية منافقة لم تكن فيها ولاء، لا ينظرون إلى الإمام على أنه إمام مفترض الطاعة، ينظرون إلى أئمتهم، أئمة النفاق والضلال. هذه التسمية، تسمية البترية لم تكن مصطلحا علميا لهم، إنما مصطلحا وصفيا، مصطلح وصفي. كل من يعتقد اعتقادا زيديا بتريا يسمى بتري، كما قلنا حينما يظهر الخراساني وفي جيشه جماعة يحتفظون على الإمام يسمونهم بالزيدية. بعض الباحثين يقولون لم يكونوا هؤلاء زيدية، إنما أفكارهم وعقائدهم زيدية، توجهاتهم زيدية. هؤلاء كذلك حينما يظهر الإمام عليه السلام لم يكن، لعله لم يكن في الكوفة أو في العراق بتريا، إنما اتجاهه بتري، فهمه لمذهب أهل البيت عليه السلام فهما بتريا زيديا. ولذلك هؤلاء هم الذين يعارضون الإمام المهدي عليه السلام ويقولون: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا، الإسلام بخير، ما الذي دعاك إلى القدوم وسفك الدماء؟ هذا هو تعبيرهم. إذن لم يكونوا شيعة أهل البيت، علماء أهل البيت عليه السلام هم الذين يعارضون الإمام، خطأ فادح. هذا علماء الشيعة في ذلك اليوم هم الذين يتصدون إلى قضية الظهور وتطبيق المصادق. نسترشد بهم، نسألهم: أيها المرجع الفلاني، هل هو هذا الخراساني أم أبو مسلم الخراساني هو الخراساني؟ الإمام الصادق عليه السلام حينما ظهر أبو مسلم الخراساني ماذا قال؟ أبو مسلم الخراساني قرأ هذه الروايات، يعرف أن الرايات السود القادمة من المشرق يجب مناصرتها، وهي راية هدى، راية حق. أبو مسلم الخراساني أبلغ جيشه أن يرفع الرايات، رايات السود، فقدموا من الشرق. الإمام الصادق عليه السلام تصدى بثقافته وقال: ليس هؤلاء هم أهل رايات السود وأصحاب الرايات السود، أصحاب الرايات السود الرايات الصغار، تعبير الإمام الصادق عليه السلام، تعبير الرايات الصغار. ولذلك الخطأ كما قلنا في قراءة علامات الظهور يجعل الإنسان دائما يتخبط في فهمه. أحد من يكتب عن هذه المسألة، مسألة علامات أو رايات السود، يقول: نعم، قال الإمام الصادق، ومن أهل السنة، قال الإمام الصادق رايات السود الرايات أهل الرايات الصغار، وأنا أظن، هو يقول أنا أظن أنهم هؤلاء طالبان لأنهم يأتون من المشرق ويلبسون العمائم السود فهم أصحاب الرايات السود. هذا خطأ فادح، هذا كفر في الثقافة، كفر في الفهم. أصحاب الرايات السود هم هؤلاء، لاحظوا هذه القراءة المغلوطة. إذن لا يجب أن نسمح لتسريب فهم خاطئ لمعنى علامات الظهور ولفهم قراءة روايات علامات الظهور. ولذلك يقولون، والكثير يسأل، أن علماء أهل البيت عليهم السلام هم الذين يعارضون الإمام المهدي، ونقول نحن لا، اقرأوا الرواية وتمعنوا فيها ستجدون أن هؤلاء هم بترية ينزعون إلى التفكير الزيدي والبشري، وليس هم شيعة أهل البيت عليهم السلام. شيعة أهل البيت أجل وأرفع، وعلماءهم أجل وأرفع من أن يعارضوا الإمام المهدي عليه السلام. شبهة أخرى وردت على لسان الأئمة عليهم السلام، أو حتى على لسان الإمام المهدي في بعض توقيعاته حينما أوصى بالثمري رضوان الله عليه بأنه سيرحل بعد 6 أيام ثم لا يوصي من بعده إلى أحد، وقال في أن من يدعي الرؤية فكذبوه. هذه جعلت الكثير من الباحثين يتحيرون في فهمها، كيف من يدعي الرؤية فهو كاذب، في حين نجد أن كثير من الصلحاء ومن العلماء الذين ادعوا وأكدوا على اللقاء بالإمام المهدي عليه السلام، كثير من علمائنا، كثير، السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه، الملقب ببحر العلوم، كان يلتقي مع الإمام ويجلس معه ويرشده الإمام ويوجهه إلى كثير من القضايا. الشيخ الأردبيلي كان يلتقي مع الإمام عليه السلام ويسأله عن مسائله العلمية، كثير من علمائنا حتى إلى وقتنا هذا من الصلحاء، من المتعبدين، من المنتظرين حقيقة لظهوره يلتقون بالإمام عليه السلام. فهل نقول أن هذه تتعارض مع رواية تكذيب من يدعي الرؤية؟ تكذيب الرؤية بمعنى تكذيب السفارة، دعوة السفارة، حينما يدعي الإنسان بأنه يقول أنا وكيل وسفير عن الإمام المهدي عليه السلام، كذبوا هذا ولا تكذبوا غيره. التكذيب بالرؤية خطأ، التكذيب باللقاء بالإمام المهدي عليه السلام خطأ، مصادرة لثقافة الإمام ولحركة الإمام. الإمام عليه السلام من ضمن برامجه هو اللقاء بالصالحين بالعلماء، من ضمن برامج غيبته الكبرى أن يلتقي بمن هو مؤهل للقاء به، هذا من ضمن برنامجه، فكيف نكذبه؟ نقول لا، تكذيب الرؤية بمعنى تكذيب مدعي السفارة ومدعي الاتصال بالإمام المهدي عليه السلام، كذبوه، وليس تكذيب الرؤية بمعنى تكذيب من ادعى الرؤية أو اللقاء به عليه السلام. شبهة أخرى، كثير من الشبهات للأسف الوقت لا يسع، لكن شبهة أخرى، كثير من الروايات تنقل عن حركة الإمام عليه السلام بأنه يضع السيف ويقتل كذا ألف ويقتل مئات من الناس ويقتل عشرات من يعارضهم وهكذا. يسأل السائل ويقول: هل أن الإمام عليه السلام بحركته هذه وبظهوره هذه هذا نقمة أم رحمة؟ نعمة. نقمة أم نعمة؟ هذا سؤال حقيقي. هذه أسئلة ترد من كثير من الناس حتى من غير الشيعة، يقولون: نحن نريد أن نفهم قضية الإمام المهدي مثلكم، ولكن أجيبونا عن هذه الشبهات. كثير من الشبهات عالقة في أذهاننا. تقولون أن المهدي عليه السلام سيجعل الأرض سلام، إذا ما معنى هذا القتل؟ الإمام المهدي عليه السلام ثقافته ثقافة السلام، هذا لا شك فيه. ثقافته ثقافة تسامح، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن من صفاته عليه السلام ألا يوغظ نائما ولا يهدر دما بظلم. لا يوغظ نائم، حتى هذا النائم لا يريد أن يزعزعه عن نومه، بغض النظر عن كونه مؤمن مسلم أم كافر منافق، لا يريد أن يوقظه. حركة الإمام عليه السلام حركة سلام، حركة تسامح، حركة حوار. ولذلك تجد أن الإمام عليه السلام حينما يبعث بالنفس النفس الزكية يبعثه على أساس ماذا؟ على أساس خلفيات حوار. يفتح حوار مع أهل مكة ويقول لهم أن رسالته رسالة رحمة، وأنه يدعو إلى بناء دولة إلهية عامة، يحاورهم كما حاور الإمام الحسين عليه السلام بنو أمية: إنما خرجت لطلب الإصلاح وليس لطلب القتل والقهر، طلب الإصلاح لأمة جدي. هذا شعار الإمام الحسين عليه السلام. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يقتل ولا يبدأهم بعتاب حتى يقاورهم ويلقي الحجة عليهم. الإمام المهدي عليه السلام على آبائه. الإمام المهدي عليه السلام لا يعرف بالسيف، إنما المقتضي الذي يجعله أن يتعامل بالقوة وبالسيف هم الذين ذكرناهم من الذين يعارضونه، يعارضونه معارضة حقيقية بحيث لا يريدون أن تتحرر هذه الأمة. ولذلك تجد أن البشرية والزيدية وأمثالهم من المنافقين يقولون: ارجع لا حاجة لنا. هذا الكلام لم يكن كلاما فقط اعتراضيا، لا، إنما سيشكلون قوة حاجز لحركة الإمام عليه السلام. ولذلك الإمام يضطر إلى أن يجعل السيف في رقابهم. الإمام المهدي عليه السلام حتى مع غير المسلمين يتعامل بالحوار بالسلام. تجد مثلا في علامات الظهور يقول: حينما تتم مسألة دخوله إلى العراق عليه السلام يتحرك بعد ذلك إلى النخيلة، يعسكر في النخيلة. والنخيلة ما هي؟ النخيلة هذه العباسيات، مقاطعة العباسيات، هذه النخيلة. يعسكر في النخيلة ويدعو الناس إلى اللحوق به كجده الحسن عليه السلام. لاحظ إعادة تاريخ لأجداده ولآبائه. يعسكر في النخيلة ويدعوهم إلى الالتحاق به، فيتجه إلى مناطق الغرب، يتجه إلى أنطاكيا. غار في أنطاكيا مودع فيه التوراة، صحائف التوراة، صحائف التوراة موجودة في هذا الغار، فيخرجها إليهم فيعرضها عليهم. يقول: أكثرهم يؤمنون به عليه السلام من اليهود، حينما يقرؤون هذه التوراة ماذا يقولون؟ يقولون: نعم، هو هذا الإمام الذي كنا ننتظره. إذن مسألة الانتظار حتى في الديانات الأخرى موجودة، ثقافة الانتظار حتى في النصارى واليهود موجودة، ينتظرون هذا الإمام، هذا المصلح ينتظرونه، لكن هناك تغليب على هذه الثقافة للأسف الشديد، فحينما يستعرض أو يعرض عليهم هذه التوراة الحقيقية غير المحرفة يقرؤونها فينحاز إليه أكثرهم ولا يبقى منهم إلا المعاين فيجعل الشيخ فيهم. إذن مسألة ثقافة حركة الإمام المهدي مبنية على السلم وليس على الحنف، ليس على الحنف. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء بالحوار بالتدبير، لكنه كم من الغزوات غزاها النبي صلى الله عليه وآله؟ 80 غزوة، 80 غزوة النبي صلى الله عليه وآله مارسها من أجل تطبيق رسالته على مستوى الجزيرة العربية، فكيف بك بمن يريد أن يجعل العالم كله تحت حكم الله تعالى، تحت رسالة الله تعالى؟ ماذا ينتظر حينما يعارض؟ بالتأكيد يجعل السيف في رقاب المعاندين الذين يحاولوا أن يزعزعوا عقائد أصحابه وعقائد المؤمنين. إذن مسألة الإمام المهدي عليه السلام مسألة نعمة وليست مسألة نقمة، وهكذا تبقى قضية الإمام المهدي والتعلق بالإمام المهدي عليه السلام وانتظاره مسألة نعمة بإذن الله تعالى، خصوصا إذا حاولنا أن نثقف أتباعنا وأهلينا وأنفسنا على هذه الثقافة. أسأل الله تعالى أن يسددنا لمعرفته، والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الصالحين، والحمد لله.